بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة السابعة والعشرين من أحكام صلاة الجماعة، وهذه المسألة كان فيه أربع فروع. الفرع الأول ما إذا كان مشتغلا بالنافلة، هل يجوز أن يقطع النافلة للفريضة أو لا؟ بينا أنه نعم. الفرع الثاني في هذه المسألة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا، فرد الأول من كان مشغلا بالنافلة فأقيمت صلاة الجماعة، هذا الفرد نعم مشتغلا بالفريضة ولكن منفردا، ثم بعد ذلك تقام صلاة الجماعة، ماذا يفعل؟ يقول رضوان الله عليه: ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في الركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها. أنه رضوان الله عليه يقول إذا كان صلاة المنفرد مشتغل بصلاة المنفرد فتقوم صلاة الجماعة وهو يخاف إذا أكمل النافلة يسقط عنه أو يفوت عنه ركعة من ركعات الجماعة، فعند ذلك يعالجه هكذا، يعدل إلى النافلة ويكمل النافلة ركعتين، ولكن متى يستطيع أن يفعل؟ إذا لم يتجاوز مكان العدول، إذا كان قبل إكمال الركعتين أو في منتهى إكمال الركعتين، ولكن إذا قام بالثالثة أو ركع في الثالثة قطعا مضى مكان العدول، لأن النافلة ركعتين ولا يمكن أن يجعل ثلاث ركعات نافلة. ولذلك إنما يكون هذا العلاج إذا لم يتجاوز الركعة الثانية ودخل في بالنسبة قيام إلى الثالثة، هناك كلام يمكن أن يعود يجلس فينغلب الصلاة ركعتين فيسلم وبعد ذلك يأتي إلى صلاة الجماعة، ولكن إذا ركع في الركعة الثالثة قطعا لا يمكن العود لأنه دخل في ركن، ولذلك هو لا يمكن العدول إلى ما وراء ما دام لم يدخل في الركن اللاحق. إذا دخل في الركن اللاحق لا يمكن العدول، ولذلك هذا ما قاله السيد رضوان الله عليه. صاحب الجواهر عندما يطرح هذه المسألة يقول: المشهور بين الأصحاب. أولا يقول هذه المسألة مسألة مشهورة، ثم بعد يقول: بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، يعني إجماع العلماء، كالمدارك والذخيرة أنه مقتون به في كلام الأصحاب، إلى هذه الدرجة أن في عند علمائنا عند الشيعة كان مقتون به، بل لا خلاف فيه صريحا كما اعترف به في الرياض. هناك مراحل عنوان المشهور في مقابل الشاذ، ثم في التذكير نسبته إلى علمائنا، هذا شهرة قوية جدا، ثم يرتفع إلى أنه قال مقتون به في كلام الأصحاب، ثم أعلى من ذلك لا خلاف فيه، ثم يقول كما اعترف به في الرياض. ما وصل إلى حد الإجماع، كما تعرفون أن لا خلاف مرارا وكرارا، قلنا لا خلاف دون الإجماع، لأن الإجماع عبارة عن اتحاد العلماء على كلمة واحدة، ولكن الخلاف إذا جمع من العلماء قالوا بشيء وسكت الباقين الآخرين يصح أنه لا خلاف، لأن ما كان رأي الخلاف، ولكن لا يصح الإجماع. فالإجماع أقوى من لا خلاف، فهو أوصل المسألة إلى قوله لا خلاف. هذا بالنسبة إلى رأي الفقهاء. ما الدليل على ذلك على جواز العدول إلى النافلة؟ هناك صحيحة سليمان بن خالد ونصه هكذا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد كلهم أجلاء. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصلي ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا، يعني يجعل ركعتان تطوع ويدخل في صلاة الجماعة يكمل ركعتين طبعا. فدلالتها سندها لا بأس به، سند جيد. أولا رواه محمد بن يعقوب الكليني وكذلك رواه الشيخ رضوان الله في التهذيب مضافا إلى السند الذي ذكروه سند صحيح. ودلالته على العدول كذلك واضحة، لأنه يقول فليصلي ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، يعني يبدأ من أول الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا. حديث آخر كذلك رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتم هناك ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التغية واسعة وليس شيء من التغية إلا وصاحبهم مأجور عليها إن شاء الله. سند هذا الحديث فيه عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى طبعا هو موثق ولكن الكشي رضوان الله عليه ذكر أن نسل بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفيا وكان وكيل موسى أبي الحسن عليه السلام، يعني موسى بن جعفر عليه السلام، وفي يده مال فسخط عليه الرضا عليه السلام ثم تاب عثمان وبعث إليه المال، أموال الإمام كان بيده ما اعترف الإمام الرضا عليه السلام، حيث أن الإمام سخط عليه ثم بعد ذلك تاب وأرسل الأموال إلى الإمام. والنجاشي يقول في شأنه عثمان بن عيسى أبو عامر العامري الكلابي ثم من ولد عبيد بن رواص، فتارة يقال كلابي وتارة عامري وتارة الرواصي رواصي، والصحيح أنه مولى بني رواص وكان شيخ الواقفة ووجهها وأحد وكلاء المستمدين، في عبارة أخرى مستبدين مستمدين وفي عبارة أخرى مستبدين بمال موسى بن جعفر. ثم يذكر قصة نصر بن صباح أنه تاب وبعث الأموال إلى إمام الرضا عليه السلام. طبعا هذا سند كذلك صحيح، هذا عثمان بن عيسى هو أبو عامري كلابي ثم ولد عبيد بن رواص، الظاهر هو ملحق بهؤلاء من ولد، ما أدري لماذا عبر من ولد، لأنه هو بعد ذلك كان شيخ الواقفة ووجهه وأحد وكلاء المستمدين والمستبدين بمال موسى بن جعفر، ثم ذكروا أنه كان مولى بني رواص، هو يذكر كذلك، ومولى الملحق بالعشيرة والقبيلة، لأن في زمن القديم لا يمكن أن يعيش الإنسان من دون عشيرة، فمن كان من طرق بعيدة أو من كان عبدا ثم صاحبه اعتقه كان مولى العشيرة التي صاحبه متعلق بتلك العشيرة، أو كانوا يأتون يسافرون يهاجرون من بلد إلى بلد فيستقرون في بلد يحتاجون إلى عشيرة ولم تكن لهم عشيرة، فكانوا يلتحقون بالعشيرة، يقول مولى آل فلان. فعلى ذلك ليس مهم، مهم أنه موثق أن النجاشي رضوان الله عليه قال ثقة ثقة، وثقوا عفوا النجاشي قال الشيخ الواقفة وجهها وكذا وثقه. وسماع سماع ابن مهران كذلك هو من الأفراد الموثق، وثقه نجاشي وغيره منهم. فعلى ذلك السند موثق بما أنه من ناهية العقيدة كان واقفيا، ولو ظاهر الكلام أنه تاب أرسل المال إلى الإمام، ولكن غيره من الرجاليين كذلك عندما يأتون إليه يقولون واقفي. فعلى ذلك وقوفه مقطوع، يعني مسلم من ناحية النقل الرجاليين، ولكن هل هو تابع أرسل المال إلى الإمام واعترف بإمام الرضا عليه السلام فخرج من الوقف حتى صار عادلا أو لا؟ من هذه الناحية لا أراد أن يعارض الإمام عليه السلام فأرسل المال إلى الإمام، وهو غير ظاهر. ولو كان واقفيا بالنسبة إلى أحاديث التي استدلت عنه إذا تاب وصار عادلا ما أخبره يصبح صحيحا، ولكن بما أنه غير مسلم يقولون ثقة، يعني موثقة سماع. بالنسبة إلى دلالتها، دلالتها هكذا قال نعم، سألت عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال إن كان إماما عدلا، يعني الإمام ممن يصح الاقتداء به هو شيعة وعادل، عدلا فليصلي أخرى، يعني ركعة أخرى، وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل في الإمام في صلاته كما هو، يعني يدخل يكبر ويدخل في صلاة الإمام. وإن لم يكن إمام عدل، إمام لا يصح الاقتداء به يكون في مقام التقية، فليبنى على صلاته، يستمر على صلاة الفريضة لا يعدل إلى النافلة، فليبنى على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتم، والباقي صلاته هو ما عدل إلى النافلة مستمر في الفريضة، بعدما كمل الركعتين والتشهد يستمر في صلاته. ولكن كيف يستمر؟ يستمر بحيث لا يفهم أنه لم يكن معهم أو يصلي فرادى، ولكن في ظاهر الأمر صلاة جماعة، لذلك صلاته معه على ما استطاع، أحيانا يحتاج أن يطول أكثر مما يكون هؤلاء، يعني متابعة لهم في العمل ما استطاع. فإن التغية واسعة، وليس شيء من التغية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. فما نحن بسنده أنه ينتقل ويعدل إلى النافلة صريح، هذه الرواية على أنه العدول إلى النافلة إذا كان الإمام إمام عادل فيريد أن يعيد الصلاة، يعني يستأنف الصلاة لأنه ليس إعادة، غير عنوان الفريضة إلى النافلة فأكمل النافلة ثم جاء بفريضته اقتداء بالإمام. فهذا الحديث كذلك سنده لا بأس به موثق، ودلالته واضحة على المراد. بالنسبة كذلك هناك فقه الرضوي، ذكرنا حديثه قبل يومين أظن أو أكثر، كان فيه هكذا في فقه الرضوي: وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعل نافلة، واجعلها نافلة، وسلم في الركعتين ثم صلم الإمام، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث كذلك مؤيد لما ورد في هذين الصحيحة والموثقة. فهذه الروايات دال على أنه طريق العلاج أن يعدل إلى النافلة ويكمل صلاته. هناك بالنسبة إلى قطع الفريضة، يعني إذا لا يستطيع أن يستمر، إذا استمر لا يدرك الصلاة، هل يجوز القطع أو لا؟ ظاهر هذه الروايات إنما طرحها طرحا واحدا، وهو النقل إلى النافلة وإكمال ركعتين ثم الدخول في صلاة الجماعة، ولم يكن كذلك إبطال ركعتين بل إكمال ركعتين. ولذلك سواء خاف أو لم يخف، لم يذكر الخوف، ما ذكر إن لم يخف عن فوات الجماعة أو عن فوات ركعة من الجماعة، بما أنه هكذا هذا معناه بعد الركعتين نافلة يلحق بالجماعة سواء أدرك الركعة الأولى أو لم يدرك ووصل في بعد الركعة الأولى ركعة ثانية ثالثة وما شابه ذلك. فلذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه المسألة هو يناقش، مناقشته هكذا يقول: الأمر في هاتين الروايتين بما أنه وارد في موضع التوهم الحذر لابد أن يحمل على الجواز. لماذا التوهم الحذر؟ بما أن خروج عن صلاة الفريضة لا يجوز، فهنا أجاز الإمام عليه السلام بدخول في النافلة ثم يصلي مع الجماعة، فهذا إذن من الإمام في الدخول في النافلة. لماذا إذن؟ بما أن كل مكان جاء صيغة الأمر وكان قبله حذر أو توهم الحذر يحمل على الجواز لا على الوجوب، وخصوصا فيما نحن فيه لا يمكن أن نحملها على الوجوب، لأنه قطعا ليس هذا العمل واجب، لأن صلاة الجماعة سنة كما ورد في رواية الفاضلين: صلاة الجماعة سنة في جميع الفرائض. فعلى ذلك إذا كان هكذا بما أنه لا يمكن أن نحمله على الوجوب وهو ظاهر الأمر، فلا بد نرفع اليد الظاهر الأمر، وبما أنه في موضع الحاضر يدل على مجرد الجواز لا أكثر. هذا إشكال الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه. السيد الخوئي رضوان الله عليه يجيب عن هذا الكلام بيقول: إن المغام ليس من موارد توهم الحاضر المانع من الأخذ بظاهر الأمر، إذ لم يرد دليل لفظي يدل على المانع عن العدول المذبور، وإنما نقول به من أجل عدم قيام الدليل على الجواز لا من أجل قيام الدليل على عدم الجواز كي يكون موردا لتوهم الحاضر. ورضوان الله عليه يقول أن التوهم الحاضر عبارة عما كان هناك دليل على عدم الجواز ثم يأتي أمر بهذا الفعل، هذا يدل على الجواز بما أنه كان في موضع الحظر، يعني في مورد ما مصداق من المصادر يأتي به الأمر، هذا يدل على الجواز. مثلا في صلاة في صوم: ثم أتم الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. هذا كلوا واشربوا ليس أمرا بمعنى الواجب، يعني يجوز الأكل والشرب. لماذا؟ لأنه يريد أن يصوم، أن يكون هناك متى يجوز، إلى متى يجوز الصوم؟ إلى طلوع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين. بمثل هذا كثيرا ما ترى في الروايات في الفقه يذكر في الأماكن التي يكون حظر مسبوق أو حظر لاحق بعد ذلك، بحيث يكون المورد موردا لاحتمال الممنوعية. إذا جاء الأمر، الأمر بمعنى الجواز وليس بمعنى الوجوب وليس بمعنى الاستحباب، بل ترخيص في العمل. ولذلك هو رضوان الله عليه ذكر هذا الأمر، أن السيد الخوئي يقول: المنع الحاضر إنما يكون إذا كان دليل على عدم الجواز ثم جاء دليل الأمر يحمل على الحاضر، ولكن فيما نحن فيه ليس لنا دليل على عدم الجواز، عدم جواز العدول إلى النافلة، إنما نحن نأخذ بأدلة التي تدل على عدم نقض الفريضة. من يدخل في الفريضة أوله الإحرام وآخره التسليم، فعلى ذلك بما أنه محرم بصلاة الفريضة لا يجوز يخرج من فريضة، فليس هناك وجود المانع مانع عن الأمر، بل عدم وجود الرخصة مانع عن الأمر. ولذلك هو يفرق بين الموردين، يقول فيه أن المقام ليس من موارد تفهم الحاضر المانع من الأخذ بظاهر الأمر إن لم يرد دليل لفظي يدل على المانع عن الأدول المذكور، وإنما نقول به من أجل عدم قيام الدليل على الجواز، لا دليل على الجواز، ولذلك نقول على ذلك لا من أجل قيام الدليل على عدم الجواز كي يكون موردا لتفهم الحاضر، فإن العدول على خلاف الأصل، الأصل في صلاة الفريضة يستمر ولا يعدل إلى غيره، ولذلك الأصل عدم العدول إلا ما خرج بالدليل، والعبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى الدليل، يعني أن يعدل إلى النافلة هل يصح أو لا نحتاج إلى الدليل، العبادات توقيفية ما كان عليه الدليل نأتي به، وما لم يكن له دليل لا يجوز أن نأتي به ونجعله شرعيا، تحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل بحكم حيث لا دليل يحكم بعدم المشروعية حذرا عن التشريع المحرم لا لقيام الدليل على العدم، وحيث ورد الدليل في المقام بلسان الأمر فلا مانع من الأخذ بظاهره، يعني ليس مكان احتمال الحاضر الذي هو مورد للحمل على الجواز لا على الوجوب، هنا نأخذ بظاهره وهو الاستحباب، الأمر دال على الطلب، إذا كان هناك دليل على لم يكن دليل طلب المولى امتثاله واجب، إذا كان دليل أن المولى لا يريد القطعية في هذا الأمر يحمل على الاستحباب، ولذلك يقول رضوان الله عليه فلا مانع من الأخذ بظاهره وهو الاستحباب بعد امتناء الحمل على الوجوب، كما عرفت لا يمكن أن نحمله على الوجوب لأن فروض في الجماعة ليس واجبا، فكيف يكون العدول واجب للوصول إلى الجماعة؟ العدول كذلك قطعا ليس واجبا، فعلى ذلك نحمل على الاستحباب، هذا كلامه رضوان الله عليه. نحن لنا كلام محمود رضوان الله عليه، نقول ما الفرق بين أن يكون دليل حاضر نص خاص للمورد أن كان هناك إطلاق يدل على عدم الجواز، المفروض أنكم تعترفون بأن الخروج على ما هو المشهور، ولو أن السيد الخوي رضوان الله عليه في بحث الصلاة قال أنه يجوز عمدا نخرج من الجماعة، كما قال أنه يجوز عمدا أن ننقض صلاة الفريضة، ولكن على مبنى المشهور وكلام شاذ، والآن يتحدث على مبنى المشهور الذين يقولون
سيد الخوي يجيز نقض الفريضة،
نعم
بدون موجب
ما كان في
دخل الفريضة،
نعم في بين الصلاة أراد يترك الصلاة هو يجبز هذا الأمر، ولكن الآن هذا كلامنا على ما هو مشهور بين الفقهاء، هذا من آرائه الخاصة به، أو لعل قل من الفقهاء قالوا بذلك، فعلى ذلك بالنسبة إلى هذه المسألة نقول ما الفرق بين أن يكون هناك نص على المانع أو كان هناك إطلاق أو أصل يدل على المانع، المفروض أنكم تعترفون أن الأصل في صلاة الفريضة ألا تنغض ولا تعدل إلى النافلة، فما الدليل الفرق بين هذا وهذا؟ على كل حال الحاضر موجود وتوهم الحال فيما نحن فيه موجود، فهذا الجواب منكم ليس مناسبا لما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، لأنه احتمال الحاضر موجود أن احتمال الحاضر الذي موضع لحمل على الجواز، هذا ما الفرق بينه؟ هذا الفرق غير فارغ، ليس فارغا فيما نحن فيه، فكلامه لا يمكن أن نقبل به. نعم هناك جواب آخر نحن نعطي، نقول أن هذين الروايتين سواء الصحيحة أو الموثقة كلاهما ورد في علاج مسألة صلاة دخول في الجماعة، ورد في هذا الأمر أن السائل يسأل ماذا أعمل كيف أدخل في الجماعة، الإمام يدله على خروج من الفريضة إلى النافلة وإكمال النافلة ثم الدخول إلى الجماعة، فورد للاستحباب، فلا يمكن أن نقول مجرد الجواز، مع أنهم ما أرادوا الجواز، أرادوا أن يصلوا إلى فضل الجماعة، فلا بد أن يكون شيئا راجحا، الإمام يدلهم على شيء راجح له فضل، ولذلك هذا ليس من مقام الذي نحمله على مجرد الجواز والإباحة، بل لسان الروايتين كلاهما دال على أن المراد الدخول في شيء له فضيلة، ولذلك لا بد أن نحملها على الاستحباب، يعني بعدما ليس واجبا طبعا نقول أنه يستحب الخروج من الفريضة المنفرد إلى العدول إلى النافلة وإكمال النافلة ثم الدخول في الجماعة، وهذه العملية عملية توصل الإنسان إلى فضيلة الجماعة، فهي أمر مرغوب فيه ومستحب. ولذلك ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأنه هذه الأدلة غير تامة لأنها إنما تدل على الجواز، لولا أن هذه الروايتين تدلان على فوق الجواز على الاستحباب لا على البيان الذي اتخذه سيد الخوي رضوان الله عليه، بل على البيان فقه الحديث. عندما ننظر إلى هذين الحديثين هو يسأل عن الإمام كيف يعالج الموضوع، فمعالجة الموضوع يحتاج إلى هذا الآن. مثلا في الحديث الأول، سألت أبا عبد الله عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينه هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال فليصلي ركعتين ثم يستأنف بالصلاة مع الإمام. أراد أن يدله كيفية استئناف مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا، فالركعتان جعلت ركعتان مستحبتان وهو وصل إلى صلاة الجماعة. في الثانية كذلك مثل هذا الأمر، يقول قد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ثم قام قال وإن كان الإمام قال إن كان الإمام أذن فليصلي أخرى، إن ركعة أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. هذا في غير التقية. في مقام التقية يقول لا، ابن على صلاتك واستمر، ولكن أظهر بحيث هكذا يحتسبون أنك دخلت في صلاتهم وتابعتهم في صلاتهم. على كل حال إلى هنا هذه المسألة، بقي علينا في هذه المسألة قوله رضوان الله عليه قال إن لم يتجاوز محل العدول، هل محل العدول قبل القيام يعني منتهى التشهد وقبل أن يقوم من مكانه يعدل إلى النافلة، أو منتهى العدول جواز العدول عند القيام وقبل الركوع؟ هذا يحتاج إلى البحث. بما أننا لا نريد أن نتجاوز الوقت نترككم إن شاء الله غدا نكون بخدمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.